السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 25 من شهر جمادة الآخرة، سنة 40 و400 بعد الألف، موافق ليلة الثاني من شهر مارس لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 12 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. حين قرأتي أنا محسن الإمام تو؟ وين الشيخ؟ شنو قرأتي أحسن قرأتي؟ ها؟ طيب نداعب الشيخ شوية. يقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة ميراث الأولاد البنين والبنات وميراث الأبوين، وذكر الإخوة وسيذكرهم أيضا، والآن يذكر الزوجين. أسباب الميراث عند أهل العلم ثلاثة أسباب: إما بسبب النسب، وإما بسبب المصاهرة، وإما بسبب الولاء. النسب، المصاهرة، النسب اللي هو القرابة الذي يجمعك وإياه نسب، يعني يلتقي معك في الجد الثالث الرابع الخامس، هذا النسب، بخلاف ما يعني نتداوله اليوم نقول هذا نسيبي، أقصد زوج أختي أو أخو زوجتي، وهذا خطأ، وإنما هذا صهري، اللي بيننا زواج صهر يسمى مصاهرة. وأما النسب هو الذي يلتقي معك في النسب، الذي يلتقي معك في النسب هذا يقال له النسيب. والله تبارك وتعالى ذكر عن أو تكلم عن سبب الميراث بالنسب، الآن يتكلم عن سبب الميراث بالمصاهرة وهي الزواج. والزوجان لهما ميراث بالفرض، لا يرثان بالتعصيب، فقط بالفرض. وثلاثة فروض يدور بينها ميراث الزوجين: نصف، ربع، ثمن. الزوج في أي مسألة ميراث يا نص يا ربع، بس مستحيل، ما في أقل من ربع، ولا في أكثر من نص، ولا في سدس، ولا في ثمن، ولا في ثلثين، ولا ثلث أبدا، يا نص يا ربع فقط. الزوج، الزوجة إما ربع وإما ثمن، الزوجة إما ربع وإما ثمن فقط. فهذا بالنسبة للزوجين، أمرهما سهل جدا في المواريث، الزوج بين النصف والربع، والزوجة بين الربع والثمن. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الله تبارك وتعالى يخاطب الرجال: لكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم، أي زوجاتكم. وقلنا أكثر من مرة الزوج يعني أفصح من زوجة، لأنه الأصل كان فردا ثم جاءت المرأة معه فصار زوجا، يعني هو وإياها، فلذلك يقال زوجي عن امرأتي أقول هذه زوجي وأزواج النبي وأزواجنا وهكذا. فالمهم أنه إذا ماتت الزوجة فزوجها يرث منها النصف أو الربع. متى يرث النصف ومتى يرث الربع؟ قال إن لم يكن لها ولد. طيب إن لم يكن لهن ولد تأخذون النصف سواء كان هذا الولد منه أو من غيره. يعني قد تكون زوجتك قد تزوجت غيرك قبلك وتوفي أو طلق، المهم لها أولاد، والأولاد هؤلاء إن لم يكن لها ولد أو لهن ولد، الولد هنا يطلق على الذكر والأنثى، والمقصود هنا بالولد الولد الوارث، والولد ولدان، ولد وارث ولد غير وارث. الولد الوارث هو الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، هذا هؤلاء ايش؟ اولاد وارثون. الولد غير الوارث اللي هو ابن البنت وبنت البنت، يعني ابني يرثني، بنتي ترثني، ابن ابني يرثني، بنت ابني ترثني، ابن بنتي لا يرثني، بنت بنتي لا ترثني. أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال، أولاد الرجال أباعدي، لأن هذا ما يحمل اسمي أصلا، ابن زوج بنتي يعني يحمل اسم زوج بنتي ما يحمل اسمي، فلا يرثني، وإنما يرثني الذي يحمل اسمي، ابني ابن ابني بنت ابني يحمل اسمي هذا يرثني. أما ابن بنتي لا يحمل اسمي فلا يرثني، بنت بنتي لا تحمل اسمي لا ترثني. فالميراث هنا بالنسب، ميراث هنا من يلتقي معي بالنسب، من يجمعني وإياه نسب واحد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذن الزوج إما نصف بدون ولد وإما ربع مع وجود الولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ذكرنا أيضا وإن شاء الله تذكرون أن الميراث تتعلق به أربعة حقوق. ما هو الحق الأول؟ الميت، كفنه، تغسيله، قبره. طيب الثاني الديون، سواء ديون الله أو ديون الناس. ثالث الوصية. الرابع الميراث للورثة. وإذا قال هنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع، الآن ميراث المرأة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، نفس الشيء. فإن كان لكم ولد، يعني لك ولد منها أو من غيرها، قد تكون عندك أكثر من زوجة أو واحدة طلقتها وعندك منها أولاد أو ماتت وعندك، المهم كل إنسان له أولاد فزوجته تنزل إلى الثمن، زوجته تنزل إلى الثمن. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. المرأة تختلف عن الرجل أن المرأة لا يمكن أن يكون لها أكثر من زوج، ولذلك ينفرد الزوج بالنصف إذا لم يكن عندها أولاد، وينفرد بالربع إن كان عندها أولاد. أما المرأة تختلف، لأن الرجل قد تكون عنده أكثر من زوجة، تكون عنده أكثر من زوجة، فإن كانت عنده أكثر من زوجة فيشتركن في الربع إذا لم يكن عنده أولاد، ويشتركن في الثمن إن كان عنده أولاد. فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أيضا أو دين. أي زوجة التي ترث؟ التي ترث هي الزوجة التي تزوجها بعقد صحيح. فلو واحد تزوج بوذية مثلا هذا حرام وليس بزواج، زواج باطل غير صحيح، هل ترثه؟ لا ترثه. يهودية هذه زوجة صحيحة لكنها لا ترث لمانع آخر، لأن موانع الإرث ثلاثة: الكفر والقتل واختلاف الدين والقتل والعبودية الرق، هذه تمنع الإرث. يعني ما أنا لما يصير عندي ابن كافر ما يرثني، زوجة كافرة ما ترثني، بغض النظر يهودي نصراني نصرانية يهودي ما يضر، المهم لا يرثني إن كان كافرا. إذا كان الأب كافرا كذلك لا يرث، من ولده المسلم، والمسلم أيضا لا يرث من الكافر، لو ماتت زوجتي الكافرة لا أرثها، يعني لا يتوارثان، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. إذا التي ترثك هي الزوجة المسلمة. الشيء الثاني الزوجة التي في ذمتك، فالزوجة التي طلقتها هل ترثك أو لا ترثك؟ في تفصيل، في تفصيل، لا تستعجلوا في تفصيل. إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، كان طلقها ثلاثا أو طلقها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول أو طلقها بأمر القاضي أو طلقها بالخلع، المهم طلاق بائن، طلاق بائن، بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لا ترثك ولا ترثها. أما المطلقة الرجعية وهي رجل طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت على ذمته ثم مات أحدهما، الثاني يرثه، الثاني يرثه، لأن ما زالت زوجة. المطلقة الرجعية زوجة معلقة، المطلقة الرجعية زوجة معلقة، فهذه ترثه. طيب لو طلقها طلاقا بائنا في مرض موته، لو طلقها طلاقا يعني الرجل موات وأراد أن يضر زوجته، قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق، أو طلقها مرتين من قبل والآن يطلقها الثالثة، لماذا يا فلان؟ قال حتى لا ترثني، ترثه لأنه قصد الإضرار، قصد الإضرار، فهنا ترثه، لأن الطلاق هنا ليس لأجل الطلاق وإنما لأجل الإضرار بها. طيب لو عقد عليها مجرد عقد، قال له أبوها وأخوها يعني وليها، زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله على المهر المسمى بيننا، قال قبلت، هذه صارت زوجة، هذا عقد زواج، وقال قبلت تم الزواج، ما دخل عليها ولا رآها ومات، ترثه؟ ترثه لأنها زوجة، يعني الزوجة غير المدخول بها أيضا ترث زوجها. طيب قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. الكلالة من الإكليل، والإكليل هو الشيء الذي يحيط بالإنسان، يحيط برأسه، مثل الإكليل يسمونه إكليل الزهور الذي يحيط بالرأس، وسموا كلالة لأنهم يحيطون بالرجل، وهم الحواشي، أقاربه الحواشي منه. وعمر بن الخطاب رضي الله ثبت عنه أنه قال الكلالة من لا والد له ولا ولد، الكلالة من لا والد له ولا ولد، كما قال الله تعالى في آية آخر سورة النساء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ما ذكر لا ولد ولا والد، فالكلالة هو الذي لا والد له ولا ولد، يعني أم ميتة أبو ميت، سواء قلنا ما عنده عيال أو عنده عيال توفوا، لكن المهم الكلالة هو الذي يرث إخوته أبناء عمه أعمامه، المهم لا والد ولا لا أصول ولا فروع، هذا الكلالة، هذا الكلالة الذي لا الذي يرثه من غير أصوله من غير فروعه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، سواء الميت رجل، سواء كان الميت رجلا أو الميت امرأة، لا فرق. يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي إذا تورث كلالة يعني، وله أخ أو أخت، هذا الكلالة الأخ والأخت، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. الإخوة ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة، أخوانك أربعة، إما أخ شقيق من أمك وأبوك، وإما أخ لأب، صح ولا لا؟ وإما أخ لأم، وإما أخ بالرضاع، صحيح؟ في خامس؟ فكروا طلعوا لنا خامس أخ في الله. طيب يلا أخ في الله توكل على الله. طيب هؤلاء الإخوة لك، هؤلاء الإخوة لك، أخوك من أمك وأبيك، هذا ميراثه بالتعصيب، أخوك من أبيك ميراثه بالتعصيب، يعني يأخذ الباقي، ينتظر يجلس يلا وزعوا مواريثكم، إذا خلصتوا أعطوني الباقي، ما يدخل في الميراث، ينتظر. هذا وارث بالتعصيب يأخذ الباقي بعد أن ينتهي الورثة من فروضهم، هو ينتظر يقول انتهيتم انتهينا أعطوني الباقي فيأخذ الباقي، ليس له فرض مقدر، ما في له نص ربع ثمن سدس ثلث ثلثان، ما ليس له، وإنما يأخذ الباقي. هذا الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ لأم ليس عصبة، الأخ لأم ليس عصبة، ولذلك يرث بالفرض، يا سدس يا ثلث، يا سدس يا ثلث. ذاك الأخ لأم ما يزوج، ليس وليا لأخته، وإنما وليها من؟ الأخ الشقيق الأخ لأب. إذا ما في أخ شقيق ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب قبل أخوها من أمها، أخوها من أمها لا يزوجها لأنه ليس وليا، ليس من العصبة، ليس من العصبة. فهنا الأخ لأم قلنا يرث بها. الأخ بالرضاع لا يرث، لا يرث أبدا نهائيا الأخ بالرضاع، والأم من الرضاع والأب من الرضاع، كل الرضاع ما في ميراث، والأخ في الله أولى أنه لا يرث طبعا. طيب هنا من المقصود؟ هنا يقول وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. في آخر سورة النساء ماذا يقول؟ يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، صحيح؟ طيب هنا السدس والثلث، السدس لوحده وإن كانوا مجموعة فيرثون الثلث. قالوا هذه الآية بالإجماع هي في الأخ لأم. إذا الآية اللي نحن الآن في صددها، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم، هنا الأخ والأخت من أم، هنا الكلام في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم. والأخ لأم والأخت لأم يتميزان بأمور، منها أولا أنهما ليس عصبة، لا هو ولا هي، الأخ لأم. الشيء الثاني الأخ لأم تسقطه جميع الفروع، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، يسقط الأخ لأم، ويسقطه الذكور من الأصول، الأب والجد يسقطون الأخ لأم ما يرث وجودهم. أما الأخ الشقيق والأخ لأب فيسقطه الفروع الذكور فقط، اللي هو الابن وابن الابن فقط، البنت ما تسقط الأخ الشقيق ولا تسقط الأخ لأب، وإنما الذي يسقطه الابن الفروع الذكور، الابن وابن الابن. وبالنسبة للأصول يسقطهم، يسقطه الأب يعني الأخ الشقيق والأخ لأب يسقطهما الأب، واختلفوا في الجد هل يسقطهما أو لا يسقطهما، على خلاف في المسألة. على كل حال إذا الأخ لأم تسقطه جميع الفروع الوارثة، وتسقطه الأصول الوارثة ما عدا الأم، الأم لا تسقطه الأخ لأم. الأخ لأم قلنا لا يعصب ولا يتعصب بغيره أبدا. الأخ لأم ما يزيد ميراثه، يأخذ بالفرض طبعا، ولا يزيد عن الثلث إذا كانوا مجموعة لو وصلوا 20 كلهم يشتركون في الثلث، مثل ما قلنا الحريم الزوجات كلهن يشتركن في الثمن أو كلهن يشتركن في الربع، كذلك الإخوة لأم كلهم يشتركون بالثلث، كذلك الأخ لأم الذكر والأنثى سواء. الأصل عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء، ما في فرق بين الذكر والأنثى، يأخذون كثر بعض. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، بينما في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يقول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في إيش؟ في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. أما الأخ لأم والأخت لأم فهما يتساويان. كذلك الأخ لأم والأخت لأم يتميزان في أمر يرثون بمن يدلون به، وهذا نادر ما يصير أصلا. يعني الآن جدك من أين يصل لك؟ شو العلاقة اللي بينك وبين جدك؟ من بينك وبين جدك؟ أبوك. إذن إذا أبوك موجود جدك ما يرثك. ما العلاقة بينك وبين ابن ابنك؟ الوسيط الذي بينكما ابنك. إذن إذا ابنك موجود ابن ابنك لا يرثك. ما العلاقة بينك وبين جدتك؟ أمك. إذا أمك موجودة جدتك لا ترث. ما العلاقة بينك وبين أخيك من أمك؟ أمك. إذا أمك موجودة يرثون. واضح؟ يعني يرثون بمن يدلون به، وهذا نادر. يرثون بمن يدلون به. كذلك ما في ميراث واحد يدلي بأنثى إلا الأخ لأم. الأصل الذي يرث والذي يدلي بذكر. الذي يرث وهو يدلي بأنثى، يعني بينه وبين المورث أنثى، هو الأخ لأم فقط، هو الذي يرثك وهو يدلي بأنثى. مثل جد لأم، الجد لأم ما يرث، يسمون الجد الفاسد، مو فاسد بأخلاقه ودينه، فاسد إنه ما يرث. طيب، فالمهم أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة لأم بإجماع أهل العلم. نعم. وجاءت فيها قراءة عن سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأم، لكن قراءة غير ثابتة غير صحيحة، لكن ظاهر أنها تفسيرية فسرها سعد رضي الله عنه. قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مهما كثروا الإخوة لأم، من بعد وصية يوصى بها أو دين. طبعا يوصى ويوصي قراءتان، يوصى بها أو يوصي بها، أو دين غير مضار، يعني بدون ضرر. ما هو الضرر؟ الضرر هو له صور، لكن أحيانا الإنسان يوصي لوارث لماذا أراد أن يضر إخوته، هذا هو ضرر، وصية لوارث ضرر. أو يوصي بأكثر من الثلث، هذا ضرر. أو يوصي بالثلث عشان ما لأجل أن لا يأخذوا جميعا، أما عند أقارب محاويج محتاجين، أقارب يحتاجون، راح أوصى لي فقراء أو كذا وترك أقاربه، هذا كله أيضا من الضرر، هذا من المضارة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. قال وصية من الله، أي كل الذي ذكر وصية من الله، ما ذكر لكم هذه وصية من الله، انتبهوا، وصية من الله. والله عليم أي بما تفعلون، سواء اتقيتم الله أو لم تتقوه، في توزيع المواريث أو في الوصية المضارة أو غير ذلك. وهنا عليم تشمل العلم اللي هو المعرفة بالأمور وما جرى، وتشمل أيضا التهديد والوعيد من الله تبارك لمن ينحرف ويحيد عن الطريق. حليم أي في عدم معاقبتكم على ما تفعلون سبحانه وتعالى. ثم قال تلك حدود الله، أي تلك التي ذكرناها من توزيع المواريث، هذه حدود الله. والحدود هي الموانع والفواصل التي تفصل بين، لذلك قال حدود الأرض، وهي ما يفصل الأرض عن الأرض الثانية. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. وبالمقابل قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طيب، المعصية والطاعة هنا هي سبيل النجاة أو العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن الطاعة والمعصية. والطاعة هنا إما أن تكون الطاعة تامة، أن تكون الطاعة تامة في كل شيء، وهذا يدخل الجنة مباشرة، اللي ما عنده كبائر ما عنده شركيات ما عندك يدخل الجنة مباشرة بدون عقاب. وبالمقابل أيضا المعصية التامة ومن ضمنها الشرك، فهذا أيضا والعياذ بالله إلى النار خالدا فيها. ومن الناس وأكثر الناس يجمعون بين الطاعة والمعصية، ليست عندهم طاعة تامة وليست عندهم معصية تامة، وإنما يسيئون ويحسنون، يخطئون ويصيبون، يطيعون ويعصون، حسنات وسيئات، خير وشر. فهذا كل بحسبه، بحسب ما يرتكبه من الطاعات ومن المعاصي، والله يجزينا الخير كله. قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بالجمع. بينما الآية التي بعدها قال ويتعدى حدود يدخله نارا خالدا بالمفرد، هنا قال خالدين وهنا قال خالدا. ما الفرق بينهما؟ بعض أهل العلم قال التنويع، وبعضهم قال لا خالدين، لأن اجتماعهم فرح بالنسبة لهم، يفرحون بآبائهم أمهاتهم ذرياتهم إخوانهم، كما قال الله تبارك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فهذا يسعدهم. وإذا قال خالدين يعني أي إنكم في الجنة مجتمعون، تجتمعون مع بعض ويلقى بعضكم بعضا ويفرح بعضكم ببعض وهكذا. أما في النار لا، الأمر يختلف، كما قال الله تبارك ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإذا قال خالدا كل واحد الحالة همه نفسه، بينما في الجنة لا، همه نفسه وغيره، ويجتمع معهم ويضحك معهم ويداعبهم ويداعبونه ويفرح بهم ويفرحون به، بينما في النار كل أخذ لوحده. قوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، التعدي الله تبارك يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها. الفرق بين القرب والتعدي، يقول أهل العلم في الأوامر يأتي الأمر بعدم التعدي، وفي النواهي يأتي الأمر بعدم يعني القرب. فإذا نهى عن شيء قال فلا تقربوها، وإذا أمر بالشيء قال فلا تعتدوها، أي لا تعتدي الأمر، وهناك لا تقرب النهي. هذا هو الذي جرى عليه كلام ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. وهنا فيها قراءتان، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، وفي الآية الأخرى كذلك ومن يعص الله ورسوله يتعدى يدخله، فيها قراءة يدخله وندخله، يدخل كلاهما قرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله على وعلم، صلى الله عليه وسلم. الله يحمده، ما في ما شو بس واحد لحظة تجي هني انت اول مرة تجي؟ ها لا بكرسيك، احنا عندنا اللي قاعد على كرسي ما يغطي على اللي وراه، هني بكرسيك حياك الله. سم اين؟ لا مو بالضرورة، تعدي الحدود نوعان، تعدي كما قلنا قبل قليل من يتعدى حدود الله كلها فهذا هو الكافر، ومنها الشرك. لكن الذي يتعدى يطيع ويعصي يفعل كبائر ليس كافرا. سم لا، الخلود هنا هو المكث الطويل، المكث الطويل. فإذا كان التعدي وصل إلى كل الحدود فهذا المشرك والعياذ بالله، وهذا خالد مخلد في نار جهنم. أما إذا كان التعدي ليس لكلها يعني ما وصل إلى الشرك، وإنما عنده إما ترك واجبات وإما فعل كبائر، فإن هذا يكون خلوده أي مكثه الطويل، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا ليس خالدا فيها هنا الخلود الأبدي، وإنما أي المكث الطويل، بدليل قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وجعله قصاصا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحدود كفارات، وكذلك قول الله تبارك فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا له، وقال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم سماهم مؤمنين مع اقتتالهم. فدل على أن الخلود نوعان، خلود أبدي وخلود طويل ليس أبديا. والله أعلم. هل عنده شيء أو نبدأ؟ سم اللي وراك إيه؟ ارفع صوتك شوي. إيه؟ ميراث؟ أنت متزوج؟ اصبر، عندك عيال؟ خلاص، عندك عيال ذكور؟ خلاص هي ما ترث، إذا ما ترث أوصي لها بالثلث ما في مشكلة، ما في مشكلة طالما أنها غير وارثة توصي لها بالثلث فما دون، يجوز. سام؟ لا 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 ما فيها ضر أبدا، هذا بر. طيب يقول هل يجوز أخذ مصور أو مصورة ليأخذوا صور من العريس والعريسة؟ العريسة شنها العريسة؟ عروسة يعني؟ إيه؟ أما المصور طبعا العروس في كامل زينتها، شو المصور يصورها؟ ما يجوز طبعا، قطعا ما يجوز مصور. أما إذا كانت مصورة فهذه الأمور ابتلي فيها الناس اليوم، يبون يصورون وكذا، إن شاء الله ما في بأس، بس أهم شيء لا تعلق هذه الصور، لا تعلق هذه الصور وتوضع على الكوميدينات أو على الجدار أو غيرها، إنها تحفظ في ألبوم أو في تلفون أو في غيرها من الأمور هذه. أما تعليقه هذا هو المحذور الشديد، والله أعلم. طيب دام سؤلنا عن هذا، في سؤال طرح علي شفويا وهو هذا للنساء وليس لكم، وهو قضية أن بعض النساء يتساهلن في قضية التصوير في الأعراس، تصور نفسها، تصور خواتها، تصور كذا، تصور كذا، وفي العرس نساء أخريات، والنساء في العرس طبعا يلبسن أجمل الثياب ويتزينن، وقد يلبسن بعض الملابس التي يكون يعني فيها ظهور بعض المفاتن أو شيء من الأمور بين النساء، وقد تكون هذه المرأة يعني في الخارج هي متغطية كلها، أو تكون منقبة أو تكون بحجاب. طيب وهذه تصورها على ابو النقع، تصور العرس وكذا وتحطها على شو اسمه سناب شات، انستغرام، سناب شات، من شنو، تضع هذه الصور على انها وتظهر صور الاخريات، وهو لا يقبلنا بذلك، لا يجوز، خاصه انه حسب علمي انه ممنوع هذا الامر. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، طالما أن تعلمين أنه ممنوع وأنت دخلت هذا العرس على أنه ممنوع، ما يصير تحطين تلفون وما حد يدري يصوري وكذا، ما يجوز، لأنه ممنوع وأنت وافقتي على هذا الأمر. فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، تبين تزينين تجملين بيتك، لبس اللي تبين وصوري على كيف، لكن بالعرس وفي نساء أخريات وكذا ما يجوز. على النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى ولا يفضحن غيرهن من النساء. وأنا حدثني أحد من زمان أنه طلق امرأته لأنه ظهرت مصورة وانتشر الفيديو أو الكاميرا صورة زوجته، وهي زوجته متغطية، سبت أن واحدة صورتها وانتشرت الصورة وطلقها. لا هو مخطئ قطعا، لكن أقصد يعني لماذا نتسبب في خراب البيوت على مثل هذه الأمور، وأنه وخاصة أن هذا الأمر ممنوع. فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى ولا يصورنا في الأعراس، والله أعلم. تعرض أحدهم للظلم من قبل مسؤوليه في الدوام، فلما ذكرهم بالله عز وجل وعاقبة الظالم قال أحدهم هذا اسمي الثلاثي، إذا تبي تدعو علي أدعو عليه. إيه أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وأتهزأ بالدعاء وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطى ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إنسان لا يستهزئ بالدعاء، يقول أعطيك اسمي الثلاثة عشان تدعو علي، ادعو علي، لكن أهم شيء الدعاء لا يكون فيه ظلم، يعني لا تدعو علي بتسيتم عياله وتفضح عرضه وكذا، لا، يعني الدعاء بقدر المظلمة، الدعاء بقدر المظلمة، والله المستعان. دعيت إلى عقيقة من خالتي، وأظن غالب الظن أنهم سيشغلون موسيقى، هل أذهب؟ وإذا شغلوا أخرج؟ نعم نعم، هذا الصح، إنسان يذهب يظن أنهم يشغلون موسيقى وهذا، لكن هذا ليس يقين الظن، يذهب على أنه ليس في ذلك، وإذا شغلوا موسيقى ينهاهم يذكرهم بالله، أو إذا كانت امرأة تذكرهم بالله أن هذا ما يجوز وكذا، إذا أبوا مع السلامة وتخرج، والحمد لله. سم ماشي واضح خلاص. اي نعم، يقول احيانا الانسان يدعو عليك بغير حق، يعني ما ظلمته ويدعو عليك، وهذا يحدث كثيرا، هو يظن انه مظلوم لكن انت في بينك وبين ربك انك ما ظلمته، فلا يهمك، يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم، فاذا دعا عليك وانت غير مستحق لهذا فهذا لا يضرك شيء ولا تخف منه، اهم شيء هنا اطع الله تبارك وتعالى ولا تهتم لدعائه ابدا، لكن لا بأس أنك تنبهه، تقول له هذا حقك وهذا كذا تبين له ذلك. بالنسبة للنظرة الشرعية، يسأل عن النظرة الشرعية، ما الذي يجوز لي أن أنظر إليه؟ فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه النظرة الشرعية تخرج لك يعني لباس البيت يعني عادي، تظهر وجهها وكفيها بدون عبات، يعني لباس نفنوف خلنا نقول فستان هذا، وتظهر وجهها وكفيها حتى لو كانت متغطية في الأصل أو منقبة، فتكشف وجهها لك وتظهر كفيها وتشوفها يعني قوامها وهي واقفة كذا تسولف معاك مثلا، ما في مانع إن شاء الله تعالى بدون خلوة، زين. وبعض أهل العلم لا يتجاوز هذا، يقول لا يجوز لك إذا كنت جازما عاقدا على الزواج يعني، وفقط بقي لك النظرة الشرعية وأنت موافق على باقي الأمور، بس قال يجوز أن ينظر إلى شعرها، أن تظهر له ساعدها أو بعض ساقها أو كذا. هذا هناك من أهل العلم من يجيز هذا، والذي أرتاح إليه هو الوجه والكفين فقط، والله أعلم. يقول كيف الرد على من يقول إن هناك نصارى ويهود موحدون لا يقولون بالتثليث، لماذا تكفرونهم؟ هي القضية يعني التثليث ليس هو فقط كفرهم الوحيد، لا، أسباب كثيرة للكفر، لكن منها التثليث. التثليث أو القول بأن عيسى ابن الله هذا من أسباب الكفر، لكن أيضا كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني قال لو جانا واحد مسلم اسمه عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن خالد ابن يوسف، مسلم، اسم مسلم كامل 100%، وأنكر يونس عليه الصلاة والسلام، قال أنا ما أؤمن بيونس والعياذ بالله، كافر. لماذا؟ لأن الله تبارك قال لا نفرق بين أحد من رسله، يكون كافرا إذا كفر بنبي واحد. يقول الله تبارك وتعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا، فمن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. وإذا قال الله كذب قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول رسول، إذا من كذب نوحا فقد كذب جميع المرسلين. فهؤلاء كذب، اليهود كذبوا محمدا وعيسى صلوات ربي وسلامه عليهما، والنصارى كذبوا محمدا، هذا كفر حتى لو لم يقل بالتثليث فهو كافر، لأنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. عند تفصيل الملابس بتاريخ معين هل يشترط الدفع مقدم أم لا؟ هل إذا تأخرت عن الموعد المتفق عليه يجوز عدم الأخذ بسبب التأخير؟ هذا حسب الاتفاق الذي تم، الاتفاق بين الخياط والعميل الذي عنده، حسب ما يتفقان عليه. وما لا مانع تعطيه المبلغ كاملا، تعطيه بعد أن ينتهي تعطيه بعض المال بعض المبلغ، كل هذا حسب ما تتفقان عليه. ما رأيكم في مشاركة الأحزاب الدينية في السياسة؟ ما في أحزاب دينية، الحزب التحزب محرم في الإسلام، لا يجوز تحزب، المسلمون كلهم حزب واحد، لا يجوز أن نتحزب نحن حزب كذا ونحن حزب كذا ونحن حزب كذا ونفرق المسلمين. التحزب محرم في الإسلام، المسلمون كلهم يد واحدة، كلهم حزب واحد، حزب الله سبحانه وتعالى جميع المسلمين، وليس حزب الله هذا الرافض، تتكلم عن الحزب الحقيقي، حزب الله تبارك وتعالى هم جميع المسلمين حزبك، لا أن تتحزب تفرق المسلمين ولو كان لأسباب سياسية أو غير ذلك. هذا التحزب محرم، ولا يجوز إنسان أن يتحزب لأي حزب سياسي، وإنما يتحزب لجميع المسلمين. هذه الأحزاب مشكلتها أن الحب في الحزب والبغض في الحزب والنفع للحزب والضر للحزب، وإذا كان من حزبه هو اللي يأخذ المنصب وساعده على أساس أن الحزب يتوفق بعدين ويسيطرون على الحكم أو ما شابه ذلك من الأمور، ونفع حزبي وضر غير حزبي، وهذا كله حرام. المسلمون يجب أن يكونوا يدا واحدة ولا يدخلون في مثل هذه الأمور. نعم. كيف؟
في عقد الزواج ذكرت الزوجة من إحدى شروط الزواج أنه لا يعدد.
إيه.
فهل يجب أن بعد زواجه منها ألا يعدد، وهل يستطيع أن يعدد بعد ذلك؟
هذا تكلمنا عنه من زمان لكن لا بأس نعيده لأنه حديث قديم. يقول عن التعدد، لو اشترطت الزوجة في عقد الزواج هي أوليها على الزوج ألا يعدد، هل هذا الشرط مقبول أو غير مقبول؟ الشروط في النكاح تنقسم ثلاث أنواع، أو هناك شرط قبل العقد، وهناك شرط أثناء العقد، وهناك شرط بعد العقد. الشرط الذي قبل العقد شرط مقبول، والشرط الذي أثناء العقد شرط مقبول، والشرط الذي بعد انتهاء العقد شرط غير مقبول لا عبرة به. ثم كذلك هذه الشروط تنقسم إلى ثلاث أقسام أيضا، وهو شرط مقبول، شرط مرفوض، شرط لا داعي له. مثلا تشترط عليه أن ينفق عليها، اشترطت أو لم تشترط يجب عليه أن ينفق عليها. اشترط عليها أن تنجب منه أولادا، اشترط أو لم يشترط، هذا من حق، من حق، هذا من ضروريات النكاح. فهذه الشروط لا داعي لها لأنها أصلا في صلب النكاح، لا داعي لهذه الشروط، هي مشروطة ابتداء. هناك شروط مرفوضة، شروط مرفوضة لا تقبل، يشترط عليها أن لا ينفق عليها، يشترط عليها أن لا يوفر لها سكنا، يشترط عليها أن لا يعدل بينها وبين باقي الزوجات، هذه شروط باطلة لا قيمة لها، حتى لو اشترط ووقعت واختمت وبصمت بدينها وريولها، كل هذه الشروط مرفوضة لا تقبل. لو جاء اشتكت عند القاضي قالت لا ينفق علي، فأحضر ورقة قال شوف هذا توقيعها، شاهد أمها، شاهد أبوها، شاهد أمها وأبوها وأخوانها وجيرانها ورفيجاتها كلهم موقعين على هذا الشرط، القاضي بسهولة يأخذ الورقة ويشقها، يقول هذه لا قيمة لها، شرط باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد، من مقتضى العقد أنك تنفق عليها، أنك تعدل، أنك توفر السكن، هذه شروط لا قيمة لها. أيضا هناك شروط وسط بينهم، وهي أن تشترط عليه مثلا أن يعطيها كل شهر 100 دينار، هذا شرط مقبول. تشترط عليه أن كل سنة يوديها العمرة، شرط مقبول. تشترط عليه يزورها لأهلها، تزور أهلها في كل شهر مرة مثلا، شرط مقبول. تشترط عليه أن يوفر لها خادما، شرط مقبول، هذه شروط مقبولة. اختلفوا في الزواج، تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، هل هذا شرط مقبول أو مرفوض؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، أكثر أهل العلم يقول الشرط هذا مرفوض، أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، لأن هذا حق شرعه الله له، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أنه شرط غير مقبول. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الشرط مقبول، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم، والله لو علي يقول يا أيها الذين أوفوا بالعقود، وهذا شرط أنت التزمت به فتلتزم به. فإذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ووافق على هذا الشرط، فعند بعض أهل العلم أنه ملتزم بهذا الشرط، فإن أخل بالشرط لها الحق أن ترضى وتفوت له هذا الأمر، ولها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة، يعتبر هو الذي طلق، لأنه هو الذي تسبب لها في هذا. وذكرتني جزاك الله خير، أنا أذكر أني تكلمت هذه المثل من زمان، وذكرت من هذا حديث علي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها، وبلغ هذا الأمر فاطمة رضي الله عنها، فذهبت تشتكي إلى أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له إن الناس يقول إنك لا تغضب لبناتك. قال ما وما ذاك؟ قالت إن عليا أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فصعد النبي المنبر وقال فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وإن بني عمرو بن هشام استأذنوني أن ينكح ابنتهم لعلي، أن جاءوها أيضا يستأذنونه إن زوجة ولا لا، طيب فإني لا آذن إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة وتزوج ابنتهم، لا والله لا تجتمع بنت نبي الله مع بنتي عدو الله عند رجل واحد. وفي طرق هذا الحديث أنه قال أثنى على العاص بن الربيع فقال وعدني ووفى، يعني العاص بن الربيع، كنت أظن في السابق، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لعل العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتزوج على زينب، ولكن جاء في الصحيح وقرأته أرسله لي أحد الإخوة جزاه الله خيرا أن هذا إنما كان وعدني لما وعده أن يأتي بزينب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت زينب قد بقيت مع زوجها العاص، والله أعلم. لكن الشاهد من هذا المسألة فيها خلاف، فهناك من يرى أن الشرط هذا باطل، وهناك من يعتمده، والعلم عند الله جل وعلا. والذي ترتاح إليه النفس أن الشرط هذا مقبول، إذا شرطت عليه وافق عليه فإنه يلتزم بهذا. هذه دعوة للنساء. تفضل بس ارفع صوتك. هل أتخلي يوصلوا لي الصوت من اللي سمعه؟ واضح. عفوا مرة ثانية. نشكره ونحمده. ربنا لك الحمد والشكر قصدك في الركوع، يا من الركوع. اي نعم احسنت. طبعا الحمد والشكر ذكرنا اكثر من مره ان الحمد والشكر يعني متقاربان في المعنى، الحمد قريب من معنى الشكر، لكن يختلفان في اشياء بسيطه. يعني ان الحمد يكون بثناء على الشخص بشيء منفعه واصله اليك او بمنفعه غير واصله اليك، يعني صفه من صفة. تقول احمد له شجاعته، احمد له اكرامه لي، فتحمده على اكرامه وتحمده على شجاعته، من غير مستفيد من شجاعته انت. لكن الشكر لا يكون الا على نعمه اعطاك اياها، تقول اشكره، ما تقول اشكره على شجاعته، تقول احمده على شجاعته، لكن اشكره على ما اعطاني. هذا امر. الامر الثاني ان الحمد لا يكون الا باللسان، بينما الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. وإذاك يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والفؤاد المحجبة. فهذا الفرق الحمد والشكر. أما بالنسبة للقيام من الركوع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ما في لك الحمد والشكر، ما في لك الحمد والشكر، وإنما ربنا لك الحمد فقط. حمد، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال نقول إني خالف السنة، لكن صلاة صحيحة. إذا قال بعد ركوعه ربنا لك الحمد والشكر نقول خالفت السنة لكن صلاة صحيحة، مثل اللي بين السجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي، نقول هذا ذكر، لكن الأفضل تقول رب اغفر لي رب اغفر لي كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، وليس رب اغفر لي ولوالدي. تبي تدعو لوالديك ادعو لهم بعد ما تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ادعو لوالديك. لكن أول شيء التزم الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قل رب اغفر لي ولوالدي، ما يضر إن شاء الله تعالى. أعمل في التأمينات الاجتماعية طباع، أقوم بكتابة من يستحق معاش المتوفى وطبقا للقوانين لا تستحق من تزوجت أو تعمل للمعاش ولا يستحق الأبناء للعمل، فما حكم هذا العمل؟ لا، المعاش التقاعدي، إذا قصد التأمينات المعاش التقاعدي، هذا لأن مشترك بين أموال المتوفى وأموال من الدولة، لأن الدولة تعطيه تدفع له أيضا من أموالها، واشترطت الدولة عليه منذ دخل في سلك التأمينات أن هذه الأموال بناء على العقد الموجود أن هذه الأموال تذهب إلى الورثة الذين لم يتزوجوا، سواء بنات أو بني، حسب الشروط الموجودة. فهذا لا يدخل في الميراث، لا يدخل في الميراث، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. يقول ما حكم العمل في التأمينات الاجتماعية؟ لا بأس إن شاء الله تعالى. هل عنده شيء؟ تفضل. إيه تفضل. واضح. يقول أريد أن أسافر مطار الكويت، والرحلة طويلة بحيث أنه ممكن يدخل وقت المغرب وأنا ما صليت العصر، هل يجوز مع الظهر والعصر؟ نعم يجوز لك، لكن في المطار وليس في البيت، تجمع الظهر والعصر في المطار وليس في البيت، وبدون قصر، الأفضل بدون قصر، تجمع بدون قصر، هذا يسمون الجمع للحاجة إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم. يقول إذا فعل الوالدان أو أحدهما منكرا كيف أنكر عليهما؟ لابد أن أنت هنا الآن عندك البر بالوالدين وعندك خطأ وقع منهما أو من أحدهما، فإذا كان إنكار المنكر على غير الوالدين لابد الإنسان أو يحرص الإنسان يكون برفق ولين، فللوالدين من باب أولى، فلا يكون إنكارا بقدر ما يكون بيانا، لا يكون إنكارا بقدر ما يكون بيانا، يعني يبين له الطريقة الصحيحة بدون ما يقول له أنت مخطئ أو يقول لأمه أنت مخطئة، وإنما يظهر الصحيح بصورة غير مباشرة. وأذكر قصة ولا أدري عن صحتها لكن مشهورة يذكرها الأدباء وغيرهم، أن الحسن والحسين رضي الله عنهما نظر إلى رجل يتوضأ ولا يحسن الوضوء وهما صغيران وهو كبير في السن، والكبير عادة لا يقبل من الصغير أن يعلمه، فأراد أن يعلمه بطريقة غير مباشرة، فأتياه فقال له يا عم اختلفت أنا وأخي في الوضوء ونريدك أن تحكم بيننا أينا وضوءه أصح. فقال طيب، فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين فقال أينا صح؟ قال كلاكما صح وأنا خطأ. فعلماه بطريقة غير مباشرة، علماه الوضوء بطريقة غير مباشرة، وهذا من الأدب وحسن الخلق وتوصيل المعلومة بطريقة جميلة جدا، وهذا الذي فعله رضي الله عنهما. فلذلك خاصة بالنسبة للوالدين الإنسان يحذر من أن يغضبهما أو يشعرهما بالنقص أو يشعرهما بالجهل، وإنما يبين لهما بصورة غير مباشرة مع الدعاء بظهر الغيب أن الله يهديهما ويريهما الحق حقا ويرزقهما اتباعه. طيب، وإذا كان يرى أن الوالدين لا يقبلان منه ممكن بواسطة يكلم مثلا خاله أو عمه، مثلا يكلم الأب أو الخال يكلم الأم أو صديق أبيه أو كذا، لأن عادة الأب لا يقبل من ابنه مهما يعني بلغ من العلم وكذا، يرى أنه ابنه كيف هذا يعلمه يعني، فلا يقبل منه عادة، فتري هدوء والرفق. الله المستعان. تفضل. ودخلت أجواء مصر بعدين تفطر على أي بلد؟ على البلد اللي تحتك، على البلد التي تحتك، اتبع الطيار. صحيح، الطيار عنده خبر عن البلد التي تحته، يقول لك الآن نحن البلد التي تحتنا الآن أنت وضع غير طبيعي، الذي في السماء في الطائرة وضع غير طبيعي فوق الغيم، فتعامل معاملة الذين في البلد. ذكرتني بطرفة، أذكر لكم طرفة. حدثني أحد الإخوة أحد الليلة معزوم على عرس ولده طيار، يقول كنا في الطائرة فلأن نحن مرتفعون، يقول فالمهم دخل وقت المغرب فأعلنت أنه قد دخل وقت المغرب فأفطر والشمس طالعة، يقول لكن أنا على البلد اللي تحتي، فقل دخل وقت الإفطار، فصار ربكة بين الركاب، البعض يقول كيف الشمس طالعة ونفطر، وبعضهم يقول لا نفطر بدأ من البلد اللي تحتنا، والطيار يقول افطروا وكذا، فصار لغط يعني. وكان في واحد يعني هو اللي يقول متزعم انه لا ما نفطر يعني، فيقول الطيار هذا يقول جئت وقلت له ترى البلد اللي تحتنا ظلمة بس حنا لأن فوق لذلك انت تشوف الشمس وكذا، لكن تحتنا ترى افطروا. قال لا انا اشوف الشمس والله ما افطر. قال لا ابشر، يقول واروح اركب بالقيادة ونزل الطيارة، يقول نزلتها مسافة يعني تحت شوي لين صار ضوء. قلت له يا شيخ تفطر الحين؟ قال لي الحين نفطر. افطر صحتها. فالشاهد ان الذي في الطائرة هذا وضع غير طبيعي، هذا وضع غير طبيعي، لذلك الاصل ان تعامل معاملة البلد التي اسفل منك والله اعلم. تفضل. يقول رجل سكان مرته صح؟ اي نعم. يبر اهل زوجته اكثر ما يبر والده ووالدته، وهذا من الجهل، فأهل زوجته ليس لهم بر أصلا، يكفي الاحترام والتقدير لك، ليس لهم بر وليسوا من الأرحام أصلا إذا كانوا غير قريبين له، والظاهر أنهم غير قريبين له. أما والده ووالدته هؤلاء الذين أمر الله تبارك ببرهما، فلو لم يزر والد زوجته في حياته كلها ولم يزر والد الزوجة حياته لا يحاسبه الله تبارك وتعالى، لكن الأم والأب غير، وهذا يعني لا شك أن هذا يعني يؤدب، يعني خطأ عمله هذا دائم مع أهل زوجتي وشتبه ما تبون يترك والديه، هذا مقصر جدا والعياذ بالله. الله يهديه.
شيخ لحظك، شخص عنده بنت، البنت هذه حرمها أن تشوف أمها،
أمه ولا أمها؟
أمه.
هذا في عنده مشكلة مع أمه وأبوه هذا. إيه لا هذا عنده مشكلة. هو نفس الشخص؟
لا
شخص ثاني. شخص ثالث شو؟ يقول لا يمنع ابنته من رؤية جدتها التي هي أمه. هذا إنسان يعني إذا كان له أسباب يعني مثلا والعياذ بالله أمه مثلا ساحرة تدعو إلى الشرك تلعن الليل والنهار في أسباب أمه سيئة بحيث أنه لا يريد من ابنته أن تتأثر بأمه نعم. أما إذا لم يكن هناك سبب مجرد يعني كما نقول لعانة يعني هكذا منه هذا لا يجوز قطعا. هذه جدتها لا يجوز أن يمنعها من رؤيتها. الله المستعان. طيب هل للمرأة أن تقول إنها لا تحتاج إلى الزواج أبدا وأنها لا تريد أن يتحكم شخص بحياتها وأنها لا تخشى على نفسها الفتنة فلا ترى داعي للزواج؟ لو لم يكن داعي للزواج ما جيتي لوجه الأرض انتي. كان أبوك ما تزوج أمك ما انولدتي انتي. هذا كلام غير صحيح إن لا داعي للزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وكذلك الأنبياء الله تبارك يقول وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والزواج من سنة الأنبياء. إنسان يتزوج رجلا كان أو امرأة وينجب أسرة ويربيه على طاعة الله تبارك وتعالى يعبدون الله جل وعلا يوحدون الله جل وعلا وتكونين أنت سببا في هذا الأمر. هو يعني من حيث الحرام لا نقول حرام كما نص أهل العلم يقول الزواج له يدخل في الأحكام الخمسة يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما يعني بحسب أحوال الناس. لكن بالنسبة لحالك أنت إذا كنت لا ترين حاجة بالزواج والحمد لله ما في معاصي ولا في شيء وبار بوالديك وكذا لا نقول إنه يجب لكن خطأ إن الإنسان يمتنع عن الزواج بحجة ما أبي أحد يتحكم فيني. ليش يتحكم فيك؟ أنت زوجت الله رجل صالح إن شاء الله يتعاون معك. ليش إحنا حاطين في بالنا إن الرجل يتحكم بالمرأة؟ هذا توسل عنه هي متحكمة فيه صحيح والله يعني مو بالضرورة أن الرجل يتحكم بالمرأة. وليش نحط ببالنا أنه يتحكم وتتحكم؟ لا يتحكم ولا تتحكم بل هي علاقة تقوم على التراضي بين الطرفين والتفاهم بين الطرفين. ما في قضية تحكم يعني. وإذا الله رزقها زوجا صالحا طيب وتعيش مع حياة طيب إذا جاءها واحد يتحكم تطلب الطلاق الحمد لله الأمور سهلة وترجع لمهرها وكما دخلنا لنعرف المعروف وتزوج واحد ثاني ما يتحكم الأمور سهلة يعني. فلا أنصح أبدا بهذا الأمر. لكن قضية الإثم وعدمه ما أستطيع أن أؤثم إذا كان الحال كما ذكرت السائلة.
عرضت لي كلمة يا عامة فرضا حق شخص فرضا يعني عرف عنه الأقوال الشاذة ويعرض تعريف فرضا بالسنة شيخ يقول فرضا أن البخاري فيه كلام إذا سئل فرضا قال لا أنا بس أقول فرضا أن القرآن هو الكتاب الصحيح. يقول نعم صحيح بس هو يعرف شيخ أن البخاري فيه كلام.
لا يجوز هذا. هو يسأل يقول بعض الناس يقول لا نأخذ إلا من القرآن. هؤلاء القرآنيون ومر بنا كثيرا تكلمنا عن هذه المثل أن هذا القرآنيون ضلال والدين كتاب والسنة ولا يجوز الإنسان يأخذ يقول أخذ من القرآن فقط ولا أخذ السنة. والنبي حذر من هذا صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لا فلا أما إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما يجوز الإنسان ثم السنة تفسر القرآن وتبين القرآن وتؤكد ما في القرآن وتضيف إلى ما في القرآن الكريم. فلا يمكن أبدا أن يقول أخذ في القرآن فقط أو آخر يقول أخذ بالسنة فقط. لابد من الأخذ بالكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويترك هذه المسائل الشاذة وقضية أخذ ما في القرآن فقط ويترك ما في الصحيحين أو في غيرهما مما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بضرورة في الصحيحين في أي كتاب المهم صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على الإنسان يقول سمعنا وأطعنا وعلى العين والرأس. والشافعي رحمه الله تعالى لما قال له رجل قال إن صح الحديث عندك تأخذ به؟ فقال البخاري سبحان الله وجدتني خرجت من كنيسة أو علقت زنارا يعني شايف يعني يهودي ولا نصراني ليش كيف الا على العين والراس يقول اخذ به على العين والراس. وهكذا كان اهل العلم وكان الصحابه رضي الله عنهم اذا حدثهم احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا انا لا اخذ الا في القران ما اخذ حديث الرسول. ما في صحابي قال هذا الكلام ولا في عالم من علماء المسلمين قال هذا الكلام اني لا اخذ الا من القران الكريم. هؤلاء القرانيون الضلال وهذا كفر. رد السنه كفر. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا الله ورسوله أبدا الكتاب والسنة لا الإنسان يعتمد الكتاب والسنة ويقبل ما فيهما والله المستعان.